يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وأشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الحقيقة أنا ما جئت لأجي كلمة، لكن اجتماعكم هذا يعني ربما أنا نغتنم، وكانت الفرصة والالتقاء بالأخ أيوب، نسأل الله عز وجل أن يشافيه ويعافيه في مصابه. المهم أشكر لكم يعني حسن ظنكم بأخيكم، وكلمة قد تكون حول النظر إلى أهمية التمسك بالجماعة، التمسك بالجماعة وعدم الفرقة، وعدم الفرقة وعدم الشذوذ عن الجماعة. ونبينا عليه الصلاة والسلام لما عدد افتراق هذه الأمة إلى 73 فرقة، قال كلها في النار إلا واحدة، فدل على ما قلنا عليه وأصحابه، وفي رواية قال الجماعة، فأول الجماعة هم ذلك الرأي الأول هم الصحابة الكرام رضي الله عنهم، وكل من جاء بعدهم ممن تمسك بهذا المنهج، بهذا المنهج. لهذا عليه الصلاة والسلام لما جاء إلى ذكر الحديث الآخر إلى التمسك بسنته، قال فعليكم بسنتي، يعني حالة الخلاف، وهذا هو الملجأ الصواب، وهو الذي المنجى أو المنجي حال الخلاف، أن يلجأ المرء إلى ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام في عموم سيرته، في عموم سيرته ومن جاء بعده من الصحابة. النبي عليه الصلاة والسلام قال ما أنا عليه وأصحابه، وفي الحديث الآخر قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، عضوا عليها بالنواجد وإياكم ومحدثات الأمور. فهذا يدل على أن الفرقة الناجية والجماعة التي يرغب فيها ويتمسك بمنهجها هم أولئك. فكل من جاء بعد ذلك الرحيم، فكل أقوال الأمم أو الأمة التي تنتسب إلى الإسلام إنما توزن بميزان أولئك، فما كان عليه أولئك فلا بد أن نكون عليه، وأن لا نفارقة. فأول الجماعة والسواد الأعظم الذي لا يجوز مخالفتهم أولئك ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة من بعده. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث عدة يدل على الجماعة وهو التمسك بالجماعة وعدم الشذوذ عن الجماعة، وعدم الشذوذ ومفارقة الجماعة. وهذا في كل شيء، سواء في الفتوى، سواء في الأحكام، أو سواء في النظر، سواء في الأخلاق والسلوك، سواء في المعتقد، في كل شيء. فلهذا لا يعقل أن يأتي اليوم من يشذ عن فتاوى أو عن الجماعة أو عن أحكام الجماعة فيكون كلامه صوابا وخالفا لأولئك. لهذا كثير من العلماء، منهم الإمام الشافعي وغيره، لما جاء إلى تفسير الجماعة قال في كل شيء، سواء كانت في مسائل الفتوى أو في مسائل الاجتهاد أو في جميع المسائل. لهذا الشذوذ عن الجماعة يعني حرمة أو حرام من يفارق الجماعة، سواء في هذه المسالك، ولا يعتقد حينئذ أن الصواب كما قال بعضهم معه، وأولئك الجمهور أو كثرة العلماء هم المخطئون أبدا. هذا كثير من العلماء قال من شد عن الجماعة فهذا وإن كان مجتهدا يعني حتى في اجتهاد، فهذا عليه أن يراجع، لأنه يبعد أن يصيب هو وتخطئ الجماعة. لهذا العلماء حال الترجيح في المسائل تجدهم يقولون هو هذا عليه أكثر العلماء وهذا عليه الجمهور، هذا يرجح به، هذا الكلام يرجح به على أن هؤلاء أو هذه المسألة مرت على كذا عالم في كذا موضع ومكان وبالغ نحو ذلك، فأيد هذا الحكم. فحينئذ العلماء يبعد هذا، حتى الإمام الشافعي عليه رحمة الله في الموافقات في المسائل يقول في المسائل الاجتهادية لا الخلافية، لأن الفرق بينهما واضح، أن المسائل الخلافية هي المسائل التي فيها نص لكن غابت عن طائفة دون أخرى، فنحن المطالبون الشرع حينئذ في مسائل الخلاف أن نبحث عن الدليل والنص فنتبعه، فإنما نحن متعبدون بقول الله وقول رسوله عليه الصلاة والسلام. أما مسائل الاجتهاد التي لا نص فيها وللنظر والبحث ونحو ذلك يعني المجال، فحينئذ إذا اجتمع الفقهاء والعلماء في المسألة الدابرة على قول وخالف الواحد منهم، فهنا يبعد، هنا العلماء قال عن جعل الشاطبي يعني ضابطا تقريبيا، قال فالغالب أن تصيب أو يصيب السواد الأعظم من المجتهدين لا من المقلدين. هذه مسألة دقيقة، لأن من العلماء ربما ما معه وقت أن ينظر في المسألة فيقلد غيره، فهذا لا يعد مجتهدا وإنما يعد في هذه المسألة مقلدا. فإذا اجتمع المجتهدون على قول فهم الجماعة وهم السواد الأعظم، لهذا لابد أن الإنسان أن يدرك هذه المسألة. هذا الصحابة حتى يعلم الناس أن السواد الأعظم والجمهور والجماعة هذه لها ثقل من ناحية الشرعية. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه الصحابة في إدراك ليلة القدر، فاتفقت رؤاهم على أنها في ليلة 27، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إني أرى أن رؤاكم قد اتفقت على هذه الليلة. فالنبي عليه الصلاة والسلام صور هذه الرؤيا، وهي أنهم يعني اتفقوا على أن ليلة القدر كانت 27، فصوبها لاجتماعهم على هذا الرأي، لهذا أقول من أن الجماعة يعني سواء ما قال الشيخ ابن تيمية في الرؤى أو الفتوى أو الآراء، إذا اجتمعت على شيء فحينئذ نجد أن الشارع قد صوب رأي الجماعة على من شد عنه، لهذا فرق بين الإجماع، لأنه حكم شرعي له تعريفه وحده، وبين قول الجماعة وأكثر العلماء نحو ذلك الذي لا شك أن له من الاعتبار الشرعي وإدراكه وموافقته ما له. لهذا لا يقال حينئذ بعض ربما يقول أن الواحد قد يخالف الجمهور ويكون الحق معه. أقول أن العلماء أن هذا نادر جدا، وإن قيل في بعض العلماء قديما لكن إنما قيل على أن دقيق فيهم على أنهم كانوا هم أئمة الهدى، يعني الأئمة الذين يقتدى بهم بشدة تمسكهم بالسنة، بشدة معرفتهم بالسنة وتمسكهم بها والعمل بها، فصاروا أمة في أقوامهم، فلهذا عينوا، يقولون فلان لا يسأل من الجماعة، يقول هنا السكري أو محمد بن أسلم والجماعة ونحو ذلك، وإنما أخذ هذه الميزة كغير كإمام مالك والشافعي، فهؤلاء كانوا من الأئمة المقتدى به، كانوا من الأئمة المقتدى به، لهذا سموا بالجماعة، الجماعة، لأن الناس كانوا يعني يرجعون إليهم ويقتدون بهم ويعني يستفتونهم وغير ذلك. فلهذا لا الإنسان لابد أن يتمسك بالجماعة، خاصة حال الخلاف، خاصة حال الخلاف، والإنسان في مسائل الخلاف خاصة في النوازل تجد كثير من الشباب ربما يدخل هذا المعترك ولا يحسن. أما النوازل مسائل أو مثل المسائل التي نذكرها الاجتهادية ليست لطالبة العلم الحديث فيها نحو ذلك، لهذا الإنسان في النوازل ليس له أن يقول قولا أو أن يرى رأيا، وإنما يكون تابعا لأقوال العلماء وجماعة المجتهدين وعلماء الأمة حتى لا يشك ولا يثير فتنة، ولا يثير فتنة. فمدارك الناس تختلف، كطالب علم فلك منزلة، أما المجتهد العالم الكبير والذي معه الخبرة والتجربة والنظر وبعد النظر ونحو ذلك، هذا فرق بين هذا وذاك. لهذا في النوازل المسائل النازلة التي يعني تصيب الأمة الإسلامية، هذه ليس الكلام فيها لأفراد الناس ولا لطلبة العلم. فلهذا لا بد للمرء لا يشك، فإذا سكت أولئك العلماء فيسعك سكوتهم، يسعك سكوتهم، فلا تقض مع الخائضين، فلا تقض مع الخائضين. في هذا تجد كثير ممن لا يحسنون هذه المسائل ربما يفتح الباب باب الشر على مصراعيه على نفسه، فيستدرج إلى أشياء لا تحمل عقباها، لا تحمل عقباها. فلهذا الإنسان لابد إذا سكت أولئك الأئمة ولم يقولوا فليس لك أن تقول في هذه المسائل التي ترجع بالأمن أو بالخوف على الأمة، وإن لهذا لابد على المسلم أن يرعى وأن يشتري، لا يشد عن الجماعة، وأن يكون تابعا للعلماء علماء الأمة في آرائهم واجتهاداتهم. هذا يعني ما أردت عموما التذكير به، وجاءت الكلمة عرضا، فمن كانت له بعض المسائل التي قد يعني نجيب عنها فليتفضل، والحمد لله رب العالمين.
ظهور التعصب في دائما الفتن، خاصة دائما في الأحيان ربما نقع فيه، واحد من الناس ربما يقع فيه. شفت أحيانا الإنسان يخلص في موضوع خلاف بين قال مثلا إذا قال المعلم شيء والطالب يقول شيء آخر وكذا باحترام، فكيف نعالج هذا المشكل، مشكلة التعصب بين أنه لا يقع فيه المتعلم مع العالم، خاصة كما ربما كما قال شيخ الإسلام كذا. أنا وعهدي به أن يقول لتلميذه أن توالي ما والى الله ورسوله، وأن تعالي ما عاداه الله ورسوله، وأن تعين على البر والتقوى ولا تعين على الإثم والعدوان، وأن تنصر الحق إذا كان معي ولا تنصر على الباطل. لأن لما يقال هذا الكلام ربما ثاني ينظر إلى هذا المتكلم على صغاره وضحالة يومه يقول أنه يتحامل الكلام، فما هو الوسطية في هذا؟ ونقطة ثالثة يا شيخ سبحانه معكم الحرم، شوف في مسألة هذه الحوارات التي تقع في المسائل التي تطرح عندما يكثر خلاف، المسلم مطالب بمعرفة الحق، لكن أحيانا ربما يقع التعدي على هذا المخالف من جهة الغيبة والنميمة وكذا، أنهم في هذه المجالس يبدأ كل مرة لما حتى قدم الأخ قال لي لما كنت معنا طرح المسائل العلمية هم يستغفرون به، لكن إذا جاء خير وقالوا له استأنس لها النفوس. قال فكيف تكون وسطية بين أن المسلم مطالب بمعرفة الحق في المقابل أنه يعطى لهذا المخالف عرضه وحقه فيما يبقى فيه، ومراعاة العدل والإنصاف والنصيحة بهذا الكلام. جزاكم الله.
وأشوف في عموم ما يدور في الساعة وأشوف المخطئ شخص نتيجة جعل مخطئ ممن ينتسب إلى العلم، ممن ينتسب إلى العلم يعني طالب علم وعالم وكذا فيخطئ، هو على مراتب الأولى ذاك العالم الذي يجتهد فيخطئ في اجتهاد سائر، هذا لا يذم، هذا لا ينسب إلى كذا أو يذم أو ينتقص منه. قال شيخ سنتين ما هو الاجتهاد السائر؟ الاجتهاد السائر إذا أخطأ فيه هذا العالم هو ذاك الاجتهاد الذي لا يدفع إلى البغي والظلم والعدوان، هذا هو الاجتهاد السائر. الاجتهاد السائر في المسائل التي لا نص فيها، فإذا اجتهد وتحس منه أنه حاول وصول إلى الحكم فأخطأ وخالف غيره، هذا لا يذم. لما؟ لأن هذا الاجتهاد السائر ما أخذ به إلى العدوان، يبدأ في السب والانتقاص والإهانة والظلم والبغي لغيره، هذا اجتهاد سائر، هذا حينئذ لا يذم على اجتهاده ويبقى في منزلته ويدل، يعني يدل على الدليل ربما المخالف لقوله نحو ذلك. كل المرتبة الأخرى هو ذاك الذي يخطئ لكن يحس من خلال اجتهاده أنه ينافق فيه، يعني فيه صفة من صفات المنافقين، كأن يحدث فيكذب أو يخاصم فيفجر، فحينئذ أو يعيد فيخالف الوعد ونحو ذلك، فهذا حينئذ إذا اتصف لأن شخص تيمية ها هنا في هذه مع الجماعة المرتبة الثانية هذه يمثل بأولئك المنافقين في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، ثم مثل أيضا في نفس المرتبة بالروافض، لأن الروافض وإن انتسبوا إلى الإسلام إلا أنه فيهم من الصفات ما فيه، فلهذا قال من كان على هذا أو في على هذه الأوصاف حينئذ هذا يذم، هذا يذم ويشدد في حقه. ثم مرتبة أخرى وهي بين الأولى والثانية، وأننا ننظر فلا ندري بقول هذا المجتهد هل هو من الاجتهاد المؤمن أو المسلم المخطئ أو ما كان فيه نوع نفاق؟ فهمتني؟ فهذا قال إنما يحاسب بحسب أو ينظر إلى الحكم بحسب ما علمت منه، يعني من قوله أو من فعله، لكن لا نتعدى ذلك. فيرد كلام هذا لأن لا ندري، قال كما قال معاذ بن جبل رضي الله عنه: وإياك وزيغة أو زلة الحكيم. قال: ولا يثنينك ذلك عنه، يعني لا تبتعد عنه. قال: لعله أن يراجع، لعله يرجع، لأن الحكيم يعني العالم الكبير قد يخطئ، قد يخطئ. قال: لكن هذا لا يجعلك تبتعد عنه في اجتهاده. قال: لعله يراجع، معنى ذلك أنه ربما لا يرجع ويكابر الحق ويظهر من الأوصاف الذميمة كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في حق المنافقين. وهذه الصفات تتصف أو يتصف بها من ينتسب إلى الإسلام أو ينتسب إلى غير الإسلام. أما قلت المرتبة الثالثة فهذا قال الشيخ ابن تيمية: إنما ينظر أو يتكلم فيه أو يرد عليه بحسب ما علمت منه. نقطة إلى الصفر، لا تتعدى ذلك. هذا عين الإنصاف، وهذا عين الإنصاف. لهذا الإنسان لابد، لهذا النبي عليه الصلاة والسلام جعل العلماء ورثة الأنبياء، قال: إنما ورثوا العلم. فأخلاق الأنبياء والرسل من كان ينتسب إلى شيء من طلب العلم لا بد أن يتصف بها، لأنه ورث علم أولئك الأنبياء والرسل، فليس له أن يحيد أو أن يظلم أو أن يتعدى أو نحو ذلك. هذا عموم جاء في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه المراتب. أما ما يعني تسمعون يعني في ما يدور في الساحة، لا شك أنه من قد بعضهم يعني قد يعتري ما لا يحسنه، وبعضهم قد يتكلم كذلك فيما لا يحسنه ولا يصح، بل ولا ينبغي، بل ويحرم عليه أن يتكلم فيه. فلهذا لكل مرتبة ولكل ما يحسنه. فالآن مثلا يعني عالم من العلماء في النحو واللغة والبلاغة لا يستفتى في النوازل الشرعية، إنما يستفتى فيما يحسنه. فلهذا كذلك طالب العلم إذا كان في النوازل هذا لا يرجع إليه، لا يرجع إليه في مثل النوازل أبدا. فلكل فن أهله، فلكل فن أهله. لهذا يستحيل أنك تذهب إلى الخباز فتسأله عن مسألة شرعية، فلكل أهلها. هذه العلوم كل له يعني باع فيها، وإما أن يكون مبرزا في ذلك أو هو في طور الطلب ونحو ذلك. هذا يعني عموما أجيب به. أما قضية ما يحصل في الساحة فلا شك أن الإنسان يعني لا يشك أن فيما يكتب أو يدون أو يعني يجري على ألسنة كثير من الشباب، لا شك أنه من البغي والظلم والاعتداء ونحو ذلك. لهذا لابد الإنسان في مثل هذه المسائل أن يتخلق بأخلاق أولئك يعني السلف وحتى أن الأنبياء والرسل، ولا يتعدى حده. والأشياء التي لا تعني لا يسأل عنها ولا يخوض فيها شيء لا يعني. لهذا لما عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لما جاء يعني عكرمة لما يعني أرشده كأن تخرج على يديه، قال: الآن يعني يمكنك يعني أن تفتي الناس. فدله على أن المرء إذا جاءك يسألك عما لا يعني، قال: فلا تجيبه، لا تجيبه، شيء لا يعني لا تجيبه. فهمت؟ لهذا في أدب الطلب سواء حال تحمل العلم أو تبليغ العلم له آداب، له آداب. لو كل طالب علم ومسلم تأدب بتلك الآداب ما وصلنا إلى مثل هذا الخلاف أبدا. لهذا لما كثرت الآراء وكثر الكلام زاد الخلاف، فلو سكت الجميع لقل الخلاف، لكن لما صارت الأفواه كلها مفتوحة وكل الناس تتكلم برأيها، زاد الخلاف وتوسع وزاد الشر وفتن الناس. لهذا لابد الإنسان أن يراعي يعني القدر قدره، وأن يرعى قدر غيره، وأن يبقى في منزلة ولا يتعدى. لهذا ليس لأفراد الناس أن يحدثوا أو يتكلموا في أشياء لا تعنيهم مطلقا، لا تعنيهم مطلقا. أما قضية من يتكلم ومن يفتي، هذا كله بحسبه، هذا كله إذا كان جهة مختصة أو ممن يعني قد اشتهر، لأن العالم أو طالب العلم ومن يدل عليه كما قال السلف، قال ذاك الذي اشتهر بالطلب، يعني اشتهر عند العلماء بالطلب، هذا الذي يدل عليه، لا يدل على أي أحد أبدا. فهذا الذي يدل عليه ويستفتى ويعني يراجع في كثير من المسائل، خاصة أقول المسائل النوازل التي تخص المجتهدين، لا يتكلم فيها طلاب العلم ولا أئمة المساجد ولا نحو ذلك.
خاصة إذا كان في خلاف بين المشايخ، هناك من يقول عدم الخوف أصل عدم الخوف، هناك من يقول يلزم الإنسان أن يبحث عن الحق وعن الحق. هل شوف هذا الضرب كثير أنه ولا المشايخ هذا يقول ما حصل خلاف كثير من الزائر، ولا نظر المشايخ هل هذا كلام صواب؟
شوف زمن الصحابة رضي الله عنهم حصلت يعني فتن وخلافات، حتى وصل بهم الأمر إلى أن اقتتل الصحابة رضي الله عنهم لما حصل بينهم من الفتنة. لكن إذا نظرنا إلى الطائفة التي اعتزلت الفتنة، هذه الطائفة علمت الحق لكن ما خاضت، كما قال عبد الله بن عمرو بن العاص لوالده وكان مع معاوية رضي الله عن الجميع، قال يعني قال أنا معك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أوصاه بوالده، يعني هذا من بر الوالد، قال لكن لا أقاتل، قال أنا معك يا والدي، قال أنا لا أقاتل، لا أحمل السيف ضد علي رضي الله عنه. فلهذا الإنسان عليه أن يميز الحق أحيانا، لكن ليس له أن يخوض مع الخائضين. هذا فرق بين أن تميز بين الحق فتلزم، هذا ديانة لنفسك، هذا تبرئة لذمتك، هذا لا يستدعي أن تكون داعية وأن تأمر وتنهى. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام من رحمة هذه الشريعة بهذه الأمة أن جعل النبي عليه الصلاة والسلام إنكار المنكر على مراتب. الإنسان ربما يرى المنكر فلا يستطيع تغييره بيده ولا بلسانه، وإنما يستطيع ذلك بقلبه، فلهذا كثير من السلف يعني لما نظر إلى حديث النبي عليه الصلاة والسلام يعني جعل هذه من منن الله عز وجل على هذه الأمة. يعني لو كان يعني النبي عليه الصلاة والسلام ما جعل من إنكار المنكر أن يصل الإنكار إلى القلب، يعني قال باللسان أو باليد، قال لا شك أن الآن يعني تصير فتن عظيمة في وسط الأمة. هذا قال لك أن تنكر بقلبك، قال وذلك أضعف الإيمان، وهذه من سعة ورحمة هذه الشريعة بهذه الأمة. فلهذا الإنسان في هذه المسائل نعم له أن يهتدي إلى الحق، لأن الحق لا يتعدد. مستحيل أنا يعني مع وجود كثرة يعني المخالف، مع وجود المخالف يكون الحق معي ومعه، مستحيل، الحق واحد لا يتعدد، الحق واحد لا يتعدد، لكن إدراكه يختلف. فقد يكون طالب العلم يعني يبحث عن المسألة بعيدا عن التعصب، نحن مثلا العلماء والمشايخ وغيرهم، هؤلاء نكرمهم ونقدرهم بدليل حديث النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لا نقدسهم، لا نجعل أقوالهم يعني كأقوال المعصوم، يعني كوحي السماء أبدا. لهذا تجدون بعض العلماء قديما قد يختلفون أو يخالفون في بعض الأحكام، لكن يلزم نفسه بهذا الحكم، لكن لا يبلغه حتى لا ينشر الفتنة. بعضهم كان يعني يجيب بقوله، وهذا كثير في بعض أو من بعض العلماء، يقول أنا لا أدري، لا يجيب ولا أدري ويصمت لهذا الدرء لمفاسد كبرى، درء لمفاسد كبرى. لهذا بعضهم كان في يعني صراحة يعني لا يعتري المهام التي ربما يخشى على تدينه منها إذا وصل إليها. لهذا هذه المسائل إذا نظرنا إلى تصرفات السلف في مع النوازل التي مرت بهم، لأن مرت بهم كثير من النوازل التي تشابه ما نحن فيه، تشابه وإنما اختلفت الأزمنة والأسماء والأمكنة ونحو ذلك، لكن سيرة السلف في الأمة هي واحدة. كان يعني أبو حنيفة ثم جاء الإمام مالك ثم الإمام الشافعي ثم الإمام أحمد وهكذا إلى أيامنا هذه. فسيرتهم إذا نظرنا إليها واحدة، لأنهم ما خرجوا عن كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، والنظر إلى ما كان عليه أولئك الصحابة رضي الله عنهم. أما القول كما يقول أنا يعني لا أخذ عن علماء كذا أو علماء كذا، فقلنا العلم رحم بين أهله، رحم بين أهله. قديما هذا مذهب المالكية الذي هو في المغرب العربي موجود في المشرق أيضا، وكتب أولئك المغاربة بالمشرق هم كتب المغاربة، والمسائل يعني هي واحدة، المسائل واحدة. فالأصل أن لا نفرق الأمة بين مالكية المشرق ومالكية المغرب، وإنما هو مذهب واحد. يعني إذا لأن الحق واحد نأخذ الحق وندور معه حيث دار، هذا هو كذلك يعني باقي المذاهب. لهذا إذا وجد النص فلا رأي مع النص، فالإنسان يلزم النص حيث كان. لهذا لما تنظر إلى المراحل التي مرت بها المذاهب الفقهية إلى أيامنا هذه، في بلدنا هذا كانت مذاهب أخرى، كان الأحناف هنا قديما أيضا، وكانت لهم أماكن ويفتون الناس، كل هذا يفتي بمذهب مالك وهذا يفتي بمذهب الأحناف كذلك. ثم يعني المذهب المالكي يعني صار هو العمدة في المغرب العربي. لكن في كل هذا أن الأمة ولله الحمد حال الخلاف، فإن الله سبحانه وتعالى أرشدنا إلى ما في كتابه وما في سنة نبيه عليه الصلاة والسلام.
يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الحقيقة أنا ما جئت لأجل كلمة، لكن اجتماعكم هذا يعني ربما نغتنم، وكانت الفرصة والالتقاء بالأخ أيوب، نسأل الله عز وجل أن يشافيه ويعافيه من مصابه. المهم أشكر لكم يعني حسن ظنكم بأخيكم، وكلمة قد تكون حول النظر إلى أهمية التمسك بالجماعة، التمسك في الجماعة وعدم الفرقة، وعدم الفرقة وعدم الشذوذ عن الجماعة. ونبينا عليه الصلاة والسلام لما عدد افتراق هذه الأمة إلى 73 فرقة قال كلها في النار إلا واحدة، فدل على ما قمعنا عليه وأصحابه. وفي رواية قال الجماعة، فأول الجماعة هم أولئك الرجل الأول هم الصحابة الكرام رضي الله عنهم، وكل من جاء بعدهم ممن تمسك بهذا المنهج، بهذا المنهج. لهذا عليه الصلاة والسلام لما جاء إلى ذكر الحديث الآخر إلى التمسك بسنته قال فعليكم بسنتي، يعني حالة الخلاف، وهذا هو الملجأ الصواب، وهو الذي المنجى أو المنجي حال الخلاف، أن يلجأ المرء إلى ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام في عموم سيرته، في عموم سيرته ومن جاء بعده من الصحابة. النبي عليه الصلاة والسلام قال ما أنا عليه وأصحابي، وفي الحديث الآخر قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، حطوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. فهذا يدل على أن الفرقة الناجية والجماعة التي يرغب فيها ويتمسك بمنهجها هم أولئك. فكل من جاء بعد ذلك الرحيل، فكل أقوال الأمم أو الأمة التي تنتسب إلى الإسلام إنما توزن بميزان أولئك. فما كان عليه أولئك فلا بد أن نكون عليه وأن لا نفارقه، وأن لا نفارقه. فأول الجماعة والسواد الأعظم الذي لا يجوز مخالفتهم أولئك ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة من بعده، والصحابة من بعده. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث عدة يدل على الجماعة، يدل على الجماعة وقوة التمسك بالجماعة وعدم الشذوذ عن الجماعة، وعدم الشذوذ ومفارقة الجماعة. وهذا في كل شيء، سواء في الفتوى، سواء في الأحكام، أو سواء في النظر، سواء في الأخلاق والسلوك، سواء في المعتقد، في كل شيء. فلهذا لا يعقل أن يأتي اليوم من يشذ عن فتاوى أو عن الجماعة أو عن أحكام الجماعة فيكون كلامه صوابا، فيكون كلامه صوابا مخالفا لأولئك. لهذا كثير من العلماء منهم الإمام الشافعي وغيره لما جاء إلى تفسير الجماعة قال في كل شيء، سواء كانت في مسائل الفتوى أو في مسائل الاجتهاد أو في جميع المسائل. لهذا الشذوذ عن الجماعة يعني حرمة أو حرام من يفارق الجماعة سواء في هذه المسالك. ولا يعتقد حينئذ أن الصواب كما قال بعضهم معه وأولئك الجمهور أو كثرة العلماء هم المخطئون أبدا. هذا كثير من العلماء قال من شد عن الجماعة فهذا وإن كان مجتهدا يعني حتى في اجتهاد فهذا عليه أن يراجع، لأنه يبعد أن يصيب هو وتخطئ الجماعة. لهذا العلماء حال الترجيح في المسائل تجدهم يقول هو هذا عليه أكثر العلماء وهذا عليه الجمهور، هذا يرجح به، هذا الكلام يرجح به على أن هؤلاء وهذه المسألة مرت على كذا عالم في كذا موضع ومكان وبلد نحو ذلك فأيد هذا الحكم. فحينئذ العلماء يبعد هذا حتى الإمام الشافعي عليه رحمة الله في الموافقات في المسائل، أقول في المسائل الاجتهادية لا الخلافية، لأن الفرق بينهما واضح. أن المسائل الخلافية هي المسائل التي فيها نص لكن غابت عن طائفة دون أخرى، فنحن المطالبون شرعا حينئذ في مسائل الخلاف أن نبحث عن الدليل والنص فنتبعه، فإنما نحن متعددون بقول الله وقول رسوله عليه الصلاة والسلام. أما مسائل الاجتهاد التي لا نص فيها وللنظر والبحث ونحو ذلك يعني المجال، فحينئذ إذا اجتمع الفقهاء والعلماء بالمسألة الدافعة على قول وخالف الواحد منهم، فهنا يبعد هنا العلماء قال عن جعل الشاطبي يعني ضابطا تقريبيا، قال فالغالب الغالب أن تصيب أو يصيب السواد الأعظم من المجتهدين لا من المقلدين. هذه مسألة دقيقة، لأن من العلماء ربما ما لنا معه وقت أن ينظر في المسألة فيقلد غيره، فهذا لا يعد مجتهدا وإنما يعد في هذه المسألة مقلدا. فإذا اجتمع المجتهدون على قول فهم الجماعة وهم السواد الأعظم السواد الأعظم. لهذا لابد أن يعني الإنسان أن يدرك هذه المسألة لهذا الصحابة حتى يعلم الناس أن السواد الأعظم والجمهور والجماعة هذه لها ثقل من ناحية شرعية. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه الصحابة في إدراك ليلة القدر فاتفقت رؤاهم على أنها في ليلة 27، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إني أرى أن رؤاكم قد اتفقت على هذه الليلة. فالنبي عليه الصلاة والسلام صور هذه الرؤيا وهي أنهم يعني اتفقوا على أن ليلة القدر كانت 27، فصوبها لاجتماعهم على هذا الرأي لهذا أقول من أن الجماعة يعني سواء ما قال سنتين يفرعها أو الفتوى أو الآراء إذا اجتمعت على شيء فحينئذ نجد أن الشارع قد صوب رأي الجماعة على من شد عنه لهذا فرق بين الإجماع لأنه حكم شرعي له تعريفه وحده، وبين قول الجماعة وأكثر العلماء نحو ذلك الذي لا شك أن له من الاعتبار الشرعي وإدراكه وموافقته ما له. لهذا لا يقال هنا لبعض ربما يقول أن الواحد قد يخالف الجمهور ويكون الحق معه. أقول أن العلماء أن هذا نادر جدا وإن قيل في بعض العلماء قديما لكن إنما قيل على أن قيل فيهم على أنهم كانوا هم أئمة الهدى يعني الأئمة الذين يقتدى بهم لشدة تمسكهم بالسنة وتمسكهم بها والعمل بها، فصاروا أمة في أقوامهم فلهذا عينوا فيقولون فلان لما يسأل من الجماعة يقول فلان السكري أو محمد بن مسلم والجماعة ونحو ذلك، وإنما أخذ هذه الميزة كغير كإمام مالك والشافعي، فهؤلاء كانوا من الأئمة المقتدى به لهذا سموا بالجماعة لأن الناس كانوا يعني يرجعون إليهم ويقتدون بهم ويعني يستفتونهم وغير ذلك. فلهذا لا الإنسان لابد أن يتمسك بالجماعة خاصة حال الخلاف الإنسان في مسائل الخلاف خاصة في النوازل تجد كثير من الشباب ربما يدخل هذا المحرك ولا يحسن من نوازل مسائل أو مثل مسائل التي نذكرها الاجتهادية ليست لطلبة العلم الحديث فيها نحو ذلك. لهذا الإنسان في النوازل ليس له أن يقول قولا أو أن يرى رأيا، وإنما يكون تابعا لأقوال العلماء وجماعة المجتهدين وعلماء الأمة حتى لا يشك ولا يثير فتنة فمدارك الناس تختلف كطالب علم فلك منزله من المجتهد العالم الكبير والذي معه الخبره والتجربه والنظر وبعد النظر ونحو ذلك، على فرق بين هذا وذاك. لهذا في النوازل المسائل النازلة التي يعني تصيب الأمة الإسلامية، هذه ليس الكلام فيها لأفراد الناس ولا لطلبة العلم. فلهذا لابد للمرء أن لا يشك، فإذا سكت أولئك العلماء فيسعك سكوتهم، يسعك سكوتهم، فلا تقض مع الخائضين، فلا تقض مع الخائضين. لهذا تجد كثير ممن لا يحسن هذه المسائل ربما يفتح الباب باب الشر على مصراعيه على نفسه، فيستدرج إلى أشياء لا تحمل عقباها، لا تحمل عقباها. فلهذا الإنسان لابد إذا سكت أولئك الأئمة ولم يقول، فليس لك أن تقول في هذه المسائل التي ترجع بالأمن أو بالخوف على الأمة. وإن لهذا لابد على المسلم أن يرعى وأن يشهد لا يشد عن الجماعة، وأن يكون تبعا للعلماء علماء الأمة في آرائهم واجتهاداتهم. هذا يعني ما أردت عموما التذكير به. وجاءت الكلمة عرضا، فمن كانت له بعض المسائل التي قد يعني نجيب عنها فليتفضل، والحمد لله رب العالمين.
المجالس يبدأ كل مرة لما حتى قدم الأخبار لما
كتب عن ما طرح المسائل العلمية قد يستغفرون منه، لكن إذا جاء خير قالوا له استأنس لها النفوس. قال فكيف تكون وسطية بين أن المسلم مطالب بمعرفة الحق في المقابل أنه يقطع لهذا المخالف عرضه وحقه فيما يقطع فيه ومراعاة العدل والإنصاف والنصيحة بهذا الكلام. الله.
وأشوف في عموم ما يدور يعني في الساعة هو أشوف المخطئ مختشف سنتين يرجع المخطئ ممن ينتسب إلى العلم، ممن ينتسب إلى العلم يعني طالب علم أو عالم وكذا فيخطئ. هو على مراتب الأولى ذاك العالم الذي يجتهد فيخطئ في اجتهاد سائر، هذا لا يذم، هذا لا ينسب إلى كذا أو يذم أو ينتقص منه. قال شيخ ابن تيمية ما هو الاجتهاد السائر؟ الاجتهاد السائر إذا أخطأ فيه هذا العالم هو ذاك الاجتهاد الذي لا يدفع إلى البغي والظلم والعدوان، هذا هو الاجتهاد السائر. الاجتهاد السائر في المسائل التي لا نص فيها، فإذا اجتهد وتحس منه أنه حاول وصول إلى الحكم فأخطأ وخالف غيره هذا لا يذم. لما؟ لأن هذا الاجتهاد السائر ما أخذ به إلى العدوان، يبدأ في السب والانتقاص والإهانة والظلم والبغي لغيره، هذا اجتهاد سائر، هذا حينئذ لا يذم على اجتهاده ويبقى في منزلته ويدل، يعني يدل على الدليل أو ربما المخالف لقوله نحو ذلك. قول المرتبة الأخرى هو ذاك الذي يخطئ لكن يحس من خلال اجتهاده أنه ينافق فيه، يعني فيه صفة من صفات المنافقين، كأن يحدث فيكذب أو يخاصم فيفجر، فحينئذ أو يعيد فيخالف الوعد ونحو ذلك، فهذا حينئذ إذا اتصف لهذه السنتين هنا في هذه مع الجماعة المرتبة الثانية هذه يمثل بأولئك المنافقين في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، ثم مثل أيضا في نفس المرتبة بالروافض، إن الروافض وإن انتسبوا إلى الإسلام إلا أنه فيهم من الصفات ما فيه، فلهذا قال من كان على هذا أو في على هذه الأوصاف حينئذ هذا يذم، هذا يذم ويشدد في حقه. ثم مرتبة أخرى وهي بين الأولى والثانية وأننا ننظر فلا ندري في قول هذا المجتهد هل هو من الاجتهاد المؤمن أو المسلم المخطئ أو ما كان فيه نوع نفاق، فهمتني؟ فهذا قال إنما يحاسب بحسب أو ينظر إلى الحكم بحسب ما علمت منه، يعني من قوله أو من فعله، لكن لا نتعدى ذلك. فيرد كلام هذا لأن لا ندري، قال كما قال معاذ بن جبل رضي الله عنه وإياك وزيغة أو زلة الحكيم، قال ولا يثنينك ذلك عنه، يعني لا تبتعد عنه، قال لعله أن يراجع، لعله يرجع، لأن الحكيم يعني العالم الكبير قد يخطئ، قد يخطئ. قال لكن هذا لا يجعلك تبتعد عنه في اجتهاده، قال لعله يراجع، معنى ذلك أنه ربما لا يرجع ويكابر الحق ويظهر من الأوصاف الذميمة كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في حق المنافقين. وهذه الصفات تتصف أو يتصف بها من ينتسب إلى الإسلام أو ينتسب إلى غير الإسلام. أما قلت المرتبة الثالثة فهذا قال عليه قال ابن تيمية إنما ينظر أو يتكلم فيه أو يرد عليه بحسب ما علمت منه. نقطة إلى الصفر، لا تتعدى ذلك. هذا عين الإنصاف وهذا عين الإنصاف. لهذا الإنسان لابد، لهذا النبي عليه الصلاة والسلام جعل العلماء ورثة الأنبياء، قال إنما ورثوا العلم. فأخلاق الأنبياء والرسل من كان ينتسب إلى شيء من طلب العلم لا بد أن يتصف بها، لأنه ورث علم أولئك الأنبياء والرسل، فليس له أن يحيد أو أن يظلم أو أن يتعدى أو نحو ذلك. هذا عموم فجاء في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه المراتب. أما ما يعني تسمعون يعني في ما يدور في الساحة، لا شك أنه من قد بعضهم يعني قد يعتري ما لا يحسنه، وبعضهم قد يتكلم كذلك فيما لا يحسنه ولا يصح، بل ولا ينبغي، بل ويحرم عليه أن يتكلم فيه. فلهذا لكل مرتبة ولكل ما يحسنه. فالآن مثلا يعني عالم من العلماء في النحو واللغة والبلاغة لا يستفتى في النوازل الشرعية، إنما يستفتى فيما يحسنه. فلهذا كذلك طالب العلم إذا كان في النوازل هذا لا يرجع إليه، لا يرجع إليه في مثل النوازل أبدا. فلكل فن أهله، فلكل فن أهله. لهذا يستحيل أنك تذهب إلى الخباز فتسأله عن مسألة شرعية، فلكل أهلها. هذه العلوم كل له يعني باع فيها، وإما أن يكون مبرزا في ذلك أو هو في طور الطلب ونحو ذلك. هذا يعني عموما أجيب به. أما قضية ما يحصل في الساحة فلا شك أن الإنسان يعني لا يشك أن فيما يكتب أو يدون أو يعني يجري على ألسنة كثير من الشباب، لا شك أنه من البغي والظلم والاعتداء ونحو ذلك. لهذا لابد الإنسان في مثل هذه المسائل أن يتخلق بأخلاق أولئك يعني السلف وحتى أن الأنبياء والرسل، ولا يتعدى حدا. والأشياء التي لا تعني لا يسأل عنها ولا يقف فيها شيء لا يعني. لهذا لما عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لما جاء يعني عكرمة لما يعني أرشده كأن تخرج على يديه، قال الآن يعني يمكنك يعني أن تفتي الناس، فدله على أن المرء إذا جاءك يسألك عما لا يعني قال فلا تجيبه، لا تجيبه شيء لا يعني، لا تجيبه. فهمت؟ لهذا في أدب الطلب سواء حال تحمل العلم أو تبليغ العلم له آداب، له آداب. لو كل طالب علم ومسلم تأدب بتلك الآداب ما وصلنا إلى مثل هذا الخلاف أبدا. لهذا لما كثرت الآراء وكثر الكلام زاد الخلاف، فلو سكت الجميع لقل الخلاف، لكن لما صارت الأفواه كلها مفتوحة وكل الناس تتكلم برأيها زاد الخلاف وتوسع وزاد الشر وفتن الناس. فلهذا لابد الإنسان أن يراعي يعني قدره وأن يرعى قدر غيره وأن يبقى في منزلته ولا يتعداه. لهذا ليس لي أفراد الناس أن يحدد أو يتكلم في أشياء لا تعنيه مطلقا، لا تعنيه مطلقا. أما قضية من يتكلم ومن يفتي هذا كله بحسبه، هذا كله إذا كان جهات مختصة أو ممن يعني قد اشتهر، لأن العالم أو طالب العلم ومن يدل عليه كما قال السلف قال ذاك الذي اشتهر بالطلب، يعني اشتهر عند العلماء بالطلب، هذا الذي يدل عليه، لا يدل على أي أحد أبدا. هذا الذي يدل عليه ويستفتى ويعني يراجع في كثير من المسائل، خاصة أقول المسائل النوازل التي تخص المجتهدين لا يتكلم فيها طلاب العلم ولا أئمة المساجد ولا نحو ذلك.
خاصة إذا كان في خلاف بين المشايخ، من يقول عدم الخوف أصغر من الخوف، عدم الخوف مثلا يقول يلزم الإنسان أن يبحث عن الحق ولا يعرف الحق. مثلا ليش وجد شيخ تضرب كثير أنه ولا يا مشايخ هذا من غير ما حصل في كثير من الجزائر ولا نقرأ من شيخ هذا كلام صواب.
شوف زمن الصحابة رضي الله عنهم حصلت يعني فتن وخلافات حتى وصل بهم الأمر إلى أن اقتتل الصحابة رضي الله عنهم لما حصل بينهم من الفتنة. لكن إذا نظرنا إلى الطائفة التي اعتزلت الفتنة هذه الطائفة علمت الحق لكن ما خاضت، كما قال عبد الله بن عمرو بن العاص لوالده وكان مع معاوية رضي الله عن الجميع، قال يعني قال أنا معك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أوصاه بوالده يعني هذا من بر الوالد، قال لكن لا أقاتل، قال أنا معك يا والدي، قال أنا لا أقاتل، لا أحمل السيف ضد علي رضي الله عنه. فلهذا الإنسان عليه أن يميز الحق أحيانا، لكن ليس له أن يخوض مع الخائضين. هذا فرق بين أن تميز بين الحق فتلزم هذا ديانة لنفسك، هذا يعني تبرئة لذمتك، هذا لا يستدعي أن تكون داعية وأن تأمر وتنهى. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام من رحمة هذه الشريعة بهذه الأمة أن جعل النبي عليه الصلاة والسلام إنكار المنكر على مراتب. الإنسان ربما يرى المنكر فلا يستطيع تغييره بيده ولا بلسانه، وإنما يستطيع ذلك بقلبه فلهذا كثير من السلف يعني لما نظر إلى حديث النبي عليه الصلاة والسلام يعني جعل هذه من منن الله عز وجل على هذه الأمة. يعني لو كان يعني النبي عليه الصلاة والسلام ما جعل من إنكار المنكر أن يصل الإنكار إلى القلب، يعني قال باللسان أو باليد، قال لا شك أن الآن يعني تصير فتن عظيمة في وسط الأمة. هذا قال لك أن تنكر بقلبك، قال وذلك أضعف الإيمان، وهذه من سعة ورحمة هذه الشريعة بهذه الأمة. فلهذا الإنسان في هذه المسائل نعم له أن يهتدي إلى الحق، لأن الحق لا يتعدد. مستحيل أنا يعني مع وجود كفر يعني المخالف، مع وجود المخالف يكون الحق معي ومعه، مستحيل. الحق واحد لا يتعدد، الحق واحد لا يتعدد، لكن إدراكه يختلف. فقد يكون طالب العلم يعني يبحث عن المسألة بعيدا عن التعصب. نحن مثلا العلماء والمشايخ وغير ذلك، هؤلاء نكرمهم نقدرهم بدليل حديث النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لا نقدسهم، لا نجعل أقوالهم يعني كأقوال المعصوم، يعني كوحي السماء أبدا. لهذا تجدون بعض العلماء قديما قد يختلفون أو يخالفون في بعض الأحكام، لكن يلزم نفسه بهذا الحكم لكن لا يبلغه حتى لا ينشر الفتنة. بعضهم كان يعني يجيب بقوله، وهذا كثير في بعض أو من بعض العلماء، يقول أنا لا أدري، لا يجيب ولا أدري ويصمت. لهذا درءا لمفاسد كبرى. لهذا بعضهم كان في يعني صراحة يعني لا يعتري المهام التي ربما يخشى على تدينه منها إذا وصل إليها. لهذا هذه المسائل إذا نظرنا إلى تصرفات السلف في مع النوازل التي مرت بهم، لأن مرت بهم كثير من النوازل التي تشابه ما نحن فيه، تشابه وإنما اختلفت الأزمنة والأسماء والأمكنة ونحو ذلك، لكن سيرة السلف في الأمة هي واحدة. كان يعني أبو حنيفة، ثم جاء الإمام مالك، ثم الإمام الشافعي، ثم الإمام أحمد، وهكذا إلى أيامنا هذه. فسيرتهم إذا نظرنا إليها واحدة، لأنهم ما خرجوا عن كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، والنظر إلى ما كان عليه أولئك الصحابة رضي الله عنهم. أما القول كما يقول أنا يعني لا أخذ عن علماء كذا أو علماء كذا، فقلنا العلم رحم بين أهله. رحم بين أهله. قديما هذا المذهب مذهب المالكية الذي هو في المغرب العربي موجود في المشرق أيضا، وكتب أولئك المغاربة بالمشرق وهم كتب المغاربة، والمسائل يعني هي واحدة، المسائل واحدة. فالأصل أن لا نفرق الأمة بين مالكية المشرق ومالكية المغرب، وإنما هو مذهب واحد، يعني إذا لأن الحق واحد نأخذ الحق وندور معه حيث دار. هذا هو كذلك يعني باقي المذاهب، باقي المذاهب. لهذا إذا وجد النص، إذا وجد النص فلا رأي مع النص، فلا رأي مع النص. الإنسان يلزم النص حيث كان، حيث كان. هذا لما تنظر إلى المراحل التي مرت بها المذاهب الفقهية إلى أيامنا هذه، في بلدنا هذا كانت مذاهب أخرى، كان أحناف هنا قديما أيضا، وكانت لهم أماكن ويفتون الناس، كل هذا يفتي بمذهب مالك وهذا يفتي بمذهب الأحناف كذلك. ثم يعني المذهب المالكي يعني صار هو العمدة في المغرب، في المغرب العربي. لكن في كل هذا أن الأمة ولله الحمد حال الخلاف، فإن الله سبحانه وتعالى أرشدنا إلى ما في كتابه وما في سنة نبيه عليه الصلاة والسلام.